السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الأربعاء أنه يعتقد بإمكانية تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، على الرغم من أن ثمة العديد من الإنجازات التي ينبغي تحقيقها لمواجهة العنف المتواصل وضمان جاهزية القوات العراقية لتسلم مسؤوليات عسكرية إضافية من الجيش الأمريكي. وقد وردت ملاحظة غيتس في سياق تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي عبد القادر محمد جاسم في بغداد. من جهته قال وزير الدفاع العراقي ردا على سؤال بشأن النشاطات التي تقوم بها القوات التركية في ملاحقة حزب العمال الكردستاني في المنطقة الحدودية:
لحد الآن القوات التركية تعمل ضمن الحدود وضمن المناطق الحدودية، ليس إلا لا يوجد تدخل واسع، واقتصرت العمليات على غارات محدودة بسيطة جدا، وهنالك بعض العمليات القصف الجوي والقصف المدفعي.
وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس وصل إلى العراق في وقت سابق الأربعاء في زيارة مفاجئة ليحض الزعماء العراقيين على الاستفادة من المكاسب الأمنية التي تحققت لإحراز تقدم باتجاه المصالحة الوطنية. وأفادت رويترز بأن غيتس سيستمع أيضا من القادة العسكريين إلى كيفية المحافظة على التحسن في الوضع الأمني، ويناقش دور القوات الأمريكية ووضعها في العراق على المدى البعيد. وقد وصل غيتس إلى مدينة الموصل قادما من أفغانستان. في بغداد ذكر مسؤولون أمنيون الأربعاء أن انفجار سيارة مفخخة في أحد الشوارع المزدحمة أدى إلى مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 32 آخرين بجروح. ونقل عن مسؤول في وزارة الداخلية العراقية أن السيارة المفخخة انفجرت قرب أحد المساجد في منطقة الكرادة في وسط العاصمة. إلى ذلك أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية عراقية مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين بجروح في انفجار 3 سيارات مفخخة في مناطق متفرقة شمال بغداد الأربعاء. ففي بعقوبة قال الرائد محمد الكرخي من الشرطة إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 10 آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة. وفي كركوك ذكر اللواء تورهان يوسف معاون قائد شرطة محافظة كركوك أن شخصين قتلا وأصيب 10 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدف مسؤولا في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي هجوم آخر وقع في الموصل أعلن العميد عبد الكريم خلف الجبوري من الشرطة مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة. في القاهرة صرح حازم اليوسفي الممثل الشخصي للرئيس العراقي جلال طالباني بأن اتصالات تجرى للبحث في إمكانية عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية بتنسيق مع جامعة الدول العربية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة المصرية.
أكد الممثل الشخصي للرئيس العراقي في القاهرة حازم اليوسفي أن مصر تسعى لرعاية مؤتمر للمصالحة العراقية تستضيفه القاهرة، وقال أن اتصالات يجريها حاليا مسؤولون مصريون مع أطراف عراقية لبحث إمكانية عقد مؤتمر للمصالحة العراقية بالتنسيق مع الجامعة العربية التي رعت جهودا سابقة للمصالحة في القاهرة وفي العراق. كما أشار اليوسفي في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر إلى أن الجهود المصرية تأتي في إطار تنسيق وطلب من الرئيس العراقي جلال طالباني خلال لقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة مؤخرا. كما اعتبر اليوسفي أن اللقاءات التي شهدتها القاهرة مؤخرا مع وفد من التيار الصدري وقبل ذلك مع وفد من زعماء العشائر العراقية تأتي في إطار جهود دعم التوافق بين الفرقاء العراقيين.
هذا بحد ذاته يعتبر يعني تحركا على الساحة من أجل تقريب وجهات نظر الفرقاء العراقيين.
هذا وأكد الممثل الشخصي للرئيس العراقي لإذاعة العراق الحر أن اتصالات تجري حاليا بين الجانبين المصري والعراقي للإعداد لزيارة يقوم بها وزير الخارجية العراقي هشام زيباري إلى مصر لبحث عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين وإرسال مصر لسفير لها إلى بغداد.
في طهران أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأربعاء انتصار بلاده بعد أن جاء تقرير للمخابرات الأمريكية مخالفا للاتهام بأن إيران تسعى بنشاط إلى صنع أسلحة نووية. وقال الرئيس الإيراني في كلمة أذاعها التلفزيون أمام اجتماع حاشد:
في الواقع أن هذا التقرير يعلن نصرا للأمة الإيرانية في المسألة النووية أمام كل القوى الدولية.
أخيرا، وفي واشنطن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جورج دبليو بوش سيتوجه مطلع كانون الثاني المقبل إلى الشرق الأوسط. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بتأسيس منظمة في قضاء سميل خاصة بنشر ثقافة التسامح الديني في المدينة. كما نتابع أرضا للصحافة الكردية والأردنية ونزور أسواق كربلاء حيث يشتكي مواطنوها من رداءة السلع المنزلية في هذه الأسواق. وفي نهاية الساعة سنلتقي بالزميل ناظم ياسين في حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيدتي وسادتي، عادت الحياة الليلية إلى مناطق بغداد وخاصة إلى المناطق التي كانت تعتبر ساخنة كمنطقة الدورة وسبع البور والحرية، كما بدأت حركة الإعمار وإعادة البناء في هذه المناطق. وبحسب تحسين الشيخ للناطق المدني باسم خطة فرض القانون، فإن أمانة بغداد وحدها خصصت لهذا الغرض أكثر من مليار دولار إضافة إلى 580 مليون دولار للمشاريع الاستثمارية. الشيخ أكد أيضا حرص الحكومة على طمأنة المواطنين وتشجيع المهجرين للعودة إلى مناطقهم. عماد جاسم والتفاصيل.
لجان طوارئ شكلت بمشاركة مختلف الوزارات وبإشراف مباشر من الإدارة المدنية لخطة فرض القانون، تحاول تقديم الخدمات المميزة لأغلب مناطق بغداد وخاصة المناطق الساخنة التي عانت على مدى العامين الماضيين من تردي الوضع الخدمي المصاحب لتردي الوضع الأمني. هذا ما أكده تحسين الشيخلي الناطق المدني باسم خطة فرض القانون. الشيخلي بيّن أن الحكومة تدرس بحرص إمكانية تذليل الصعوبات لعودة عدد أكبر من العوائل التي تركت مناطقها.
نحن الآن نؤسس للأمان داخل مدينة بغداد، الغاية من ذلك هو عودة الحياة الطبيعية لكي تكون البيئة الصالحة والمناسبة الوحيدة اللي يتوقع أنه بشكل عام هو جزء من خطة الحكومة واستراتيجيتها. الآن نحاول أن نعيد البيئة الصالحة اللي تطمن وتزرع الأمان في داخلهم بأنه هذا البلد هو بلدهم، حرية التعبير مضمونة بالدستور، هنالك حكومة بالحقيقة تسعى لطرد الإرهاب وطرد كل الثقافات الطارئة على البلد.
ماذا عن عودة عودة العوائل المهجرة إلى مدينة الدورة والمناطق الساخنة؟ كم عدد العوائل المهجرة وكم باليوم تعود العائلات؟
الآن عندنا في منطقة سبع البور بحدود 740 شخص عادوا، 90 عائلة عادت إلى منطقة الحرية. في منطقة الدورة هنالك عدد أيضا من العوائل يعود.
كم عائلة باليوم تقريبا؟
هي ليست مسألة يومية يعني بحتة، وإنما هنالك إحصائيات على مدى الأسبوع. من الممكن أنه تعطينا مؤشر على مدى التحسن والأمان. هذه المسألة هي بعودة عائلة واحدة تسحب العوائل الأخرى، لأنه التطمين مطلوب. ونحن شكلنا لجان طوارئ في كل المناطق، الغاية منها تقديم خدمات متميزة وتواصل مع مؤسسات الدولة ووزاراتها الخدمية بشكل مباشر لتقديم هذه الخدمات المتميزة لهذه المناطق.
احنا الآن نشوف منطقة الدورة تبقى إلى ساعات متأخرة على المحلات، هل هنالك دعم لهذه المحلات ماديا من قبل خطط فرض القانون؟ وكيف تتعاملون وما هي الحوافز التي تقدموها من أجل عودة الحياة إلى مدينة الدورة والمناطق المجاورة، وأيضا عودة الحياة الليلية لهذه المناطق؟
هي ليست المسألة مسألة مبالغ مدفوعة، المسألة مسألة الإحساس بالمسؤولية المجتمعية وأسلوب الحكومة بشحد الهمم وتأمين المناطق. الآن في منطقة الدورة الساعة 11 بالليل تجد أنه هنالك مارة في الشوارع، تجد أنه محلات مفتوحة، تجد مقاهي مفتوحة، الحياة بدأت تعود إلى كثير من مناطق بغداد. أتمنى أنه هذه الحياة تستمر، نتمنى بلحظة معينة حتى حظر التجول الليلي ما يكون موجود. يعني هذا هو الغاية الأساسية.
رغم ذلك يوجد رعب عند نفوس الكثير من العوائل التي تتخوف من العودة من جديد، فكيف تزيلون هذا الرعب؟
تجسير الثقة بين المواطن والحكومة كان سبب أساسي في زوال الكثير من أعمال العنف، إضافة إلى تضحيات جنودنا. لكن بنفس الوقت علينا أن نتجاوز الحاجز النفسي السلبي اللي انزرع واللي حاول الإرهاب اللي انزرعه من خلال الثقافات الوافدة الغريبة الطارئة على مجتمعنا داخل المواطنين. هذا الحاجز النفسي سوف يكسر بإرادة وتحدي العراقيين إن شاء الله.
هنالك أيضا من يتخوف من وجود مسلحين يلبسون الملابس المدنية، هل هم من صحوة مدينة الدورة؟ وكيف تحاولون أن تطمئنون الناس من موضوعة المسلحين يعني المدنيين؟
علينا أن ندرك من كل المجتمعات فيها الشر موجود، علينا أن نفعل القانون الجنائي، نحارب المجرمين. الآن وزارة الداخلية وكوادرها قادرة على أن تتعامل مع المجرم الحقيقي بشكل كافي، الإرهابي تعاملت مع خطة فرض القانون. هذه الأمور هي تطمينات، من المؤكد يظهر هنا شخص وهناك شخص، هنا عصابة وهناك عصابة، وهذا يحدث في كل المجتمعات. لكن الشرطة والجيش وقوات الأمنية جميعها بالمرصاد إن شاء الله.
وأيضا نجد التراب والرمل، وأكيد هنالك يعني مشروع لعودة البناء والإعمار في مدينة الدورة والمناطق المجاورة،
جميع مناطق بغداد وليس منطقة الدورة. تم تخصيص ميزانية استثمارية لهذا العام لعمارة بغداد بعدها أكثر من مليار دولار، إضافة إلى 580 مليار دولار مليون دولار استثمارية، وهنالك أيضا مبالغ من تنمية الأقاليم، جميعها سوف تحقق تنمية وإعمار كبير جدا في مدينة بغداد.
كان هذا اللقاء مع السيد تحسين الشيخلي الناطق المدني باسم خطة فرض القانون. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تم تأسيس أول منظمة في قضاء سميل باسم كاسيكي سور أو القوس قزح، وهي خاصة بنشر ثقافة التسامح الديني بين العرب والكرد والأشوريين والأرمن والأيزيديين الذين يتشكل منهم سكان القضاء. أحد مؤسسي هذه المنظمة إسماعيل هجاني ومسؤول الفرقة الفنية الأيزيدية إسماعيل ميرزا أشار إلى أنهم يسعون من خلال الندوات الدينية والعلمية إلى الحد من النزاعات القبلية والطبقية بين مكونات الشعب وإنهاء الانتهاكات التي جرت في الآونة الأخيرة في مجال حقوق الإنسان. عبد الخالق سلطان والتفاصيل.
في قضاء سميل التي تبعد عن محافظة دهوك أكثر من 15 كيلومترا وتضم قوميات وأديان متنوعة من كرد وعرب ومسلمين ومسيحيين وإزدين وأشوريين وأرمن، في هذا القضاء تم تأسيس أول منظمة خاصة بنشر ثقافة التسامح الديني بين هذه المكونات. إسماعيل هاجاني أحد مؤسسي هذه المنظمة التي سميت بكسكوسور أي قوس قزح، أوضح أنهم سيعتمدون على مبدأ ترابية الإنسان وأصله في نشر مبادئ التسامح الديني بين أبناء هذه المنطقة.
قمنا بتأسيس هذه المنظمة مجموعة من المثقفين من كافة المكونات الطوائف والشعب. فكرتنا هي التعايش السلمي، التسامح الديني، إزالة النزاعات القبلية، إزالة الطبقية بين مكونات الشعب. نحن نقول حسب فلسفة كل أديان السماوية، نحن من آدم وآدم من التراب، وسوف نعود إلى التراب. ليوحدنا هو التراب ويكون التراب لدينا قدسية أكثر من أي شيء آخر. نحن شركاء في هذا التراب في خيرها وشرها. والهيئة المؤسسة تتكون من التركمان عرب مسيحيين يزيدين إضافة إلى العنصر النسوي النشط والمثقف.
إسماعيل ميرزو مسؤول فرقة الشارية الفنية وهي فرقة إزدية أوضح من جهته أن هناك انتهاكات حدثت في مجال حقوق الإنسان في هذه المنطقة خلال الفترة الأخيرة كونها تضم أطيافا مختلفة.
في هذه الظروف الراهن يعني صار تقتلات صار مشاكل يعني الناس نقتل بالهوية مثلا هذا يزيد ينقتل صار قضايا. فإحنا نصصت أن هذا المنظمة مثل منظمة قوس قزح يقوم بدوره الفعال مثل الندوات العلمية ندوات الدينية أن يسامحون هذا الأطياف كلهم سوية ويعيشون كأخوة في هذا الوطن.
من جانبها أوضحت السيدة مريم عادل وهي عضوة في هذه المنظمة أنهم سيركزون على حل المشاكل الاجتماعية التي تكونت بين هذه القوميات خلال الفترات السابقة.
أؤكد على أو يعني أدعو إلى حل المشاكل الموجودة بين مثلا أكوش قوميات يزيدية عندنا عايشة بالمنطقة مسيحية مسلمين إحنا موجودين. فالخطوة الأولى يعني للمنظمة هي أن تقرب وجهات النظر بين هاي العوائل يعني المشاكل الموجودة مثلا
يعني نوعية المشاكل الموجودة يعني بين هاي العوائل يعني ما هي أبرز هاي النوعيات؟
مشاكل اجتماعية يعني مشاكل اجتماعية ودينية هم يعني تعصب ديني. فهدفنا هو أن نقرب وجهات نظر هاي القوميات يعني خاصة المرأة يعني المرأة استاذ يعني أكون نسوان مثلا ماخذين مثلا من غير ديانة يزيدين يعني ماخذين مسلمين أو مسيحيين أو بالعكس. فالهدف هو تقريب وجهات النظر أو حل هاي المشاكل الاجتماعية الموجودة بيناتهم من زمن طويل. يمكن
الكاتب كمال سليفاني وهو من أهالي قضاء سميل يرى أن من أبرز مهام هذه المنظمة العمل على تقريب وجهات النظر بين هذه المكونات.
أعتقد أن من صلب مهام هذه المنظمة هي يعني أن تعمل على الوتر الحساس وهي التقارب الديني والتقارب الثقافي والتقارب الاجتماعي بين هذه الفئات المجتمع بين فئات المجتمع الساكنة في هذه المنطقة ونشر المحبة بين أفراده والتعامل مع بعضهم يعني زرع بذور المحبة والتعامل على أساس الإنسان والإنسانية.
يعني برأيك إلى أي درجة يمكن أن تلقى النجاح في هذه المهام؟
أعتقد أن لو ركزت هذه المنظمة على ما يجمعنا من محبة وخير ووئام وصداقة وحتى التسامح الديني أيضا يعني الأديان جميعها بطبيعتها أديان سماوية وليست هنالك لأن مصدرها واحد فبإمكانها أن تلعب على هذا الوتر الحساس وتحقيق التقارب بين أفراد هذه المجتمع ومن ثم تحقيق هذا يؤدي إلى تحقيق الاستقرار.
جدير ذكره أن قضاء سميل التي يسكنها أكثر من 120 ألف نسمة تضم ناحيتين وثلاث مجمعات إضافة إلى أكثر من 15 قرية وهي تمتاز عن بقية أقضية محافظة دهوك بتنوعها القومي والديني. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
كل ما مظلومة يا روحي عليهم عليهم. مظلومة يا روحي عليهم عليهم.
أريد الله يبين حبتي فيهم.
أريد الله.
أريد الله على الفرقة يجازيهم.
يجازيهم.
أريد الله يبين حبتي فيهم.
أريد الله.
أريد الله على الفرقة يجازيهم.
يجازيهم. ساكت ما حاجيهم كل ما وضبوا حالي ساكت ما حاجيهم. لطموحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليهم. كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم. كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم. بدموحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليهم.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في الصفحة الأولى من صحيفة كردستاني نير التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني نقرأ: برلمان كردستان يصادق على المادة الأولى من قانون العمل الصحفي في كردستان والذي أعدته نقابة صحفي كردستاني. في العام الجديد سيتقرر سعر الدولار الواحد ب12,000 دينار. وصول 6 أطفال من الكرد اليزيديين عائدين من ألمانيا بعد معالجتهم من إصاباتهم التي حدثت جراء انفجارات العملية الإرهابية في سنجار. إقليم كردستان يحتاج إلى ميزانية لـ90,000 بيزمركة لكي يحالوا على التقاعد. وفد من عشائر الحمدان العربية يزور مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني. وعنوان آخر: المؤتمر العام للعشائر العراقية الذي يقيم في السليمانية باستضافة قضائية الفيحاء يستتم أعماله. أما صحيفة خبات التي يصدرها الديمقراطي الكردستاني فنقرأ فيها: وزير التجارة العراقي يصرح بأنه لو توقف توزيع المواد الغذائية على المواطنين سيصيبهم القحط. في كركوك تصدى فوج للإرهابيين واستولى هذا الفوج على سيارات الإرهابيين وكذلك أسلحتهم التي خلفوها. محاولات جدية لتبادل الزيارات بين علماء الدين الكرد والتركمان. أما في صحيفة هاولاتي المستقلة فقد نقرأ فيها عدد من العناوين، منها مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان من المتوقع أن يعود إلى الإقليم خلال الأسبوع القادم. زراد جوهر أحد قيادي الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن بأن تأجيل المادة 140 من الدستور المؤقت سيؤدي إلى نوع من الالتباس في العمل. حكومة إقليم كردستان ستكون في مواجهة الحكومة المركزية خلال الأيام القليلة القادمة حين يجتمع وفدا الحكومتين. غلق صحيفة بزاو التي هي من الصحف التي تصدر عن مؤسسات الحزب الديمقراطي الكردستاني وذلك بقرار سياسي. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليماني.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الغد أن الرئاسات العراقية الثلاث توصلت إلى آلية لإصدار عفو عام يشمل آلاف المعتقلين العراقيين، ويعكس هذا التوافق بين الأطراف الثلاثة على أهم قضية كانت عقبة لتحقيق المصالحة الوطنية، يعكس فاعلية الحراك السياسي تجاه عقد مؤتمر موسع للمصالحة الوطنية بمشاركة شخصيات برلمانية ومعارضة للعملية السياسية بداية العام المقبل في القاهرة. وتقول صحيفة الرأي أن الجيش الأمريكي أعلن أن السلطات العراقية أعادت افتتاح مطار الموصل الذي بقي مغلقا طيلة 14 عاما. وذكر بيان عسكري أن رحلة الافتتاح انطلقت من المطار متوجهة إلى بغداد لنقل حجاج في طريقهم إلى مكة المكرمة، ولم تهبط أي طائرة بعد في المطار الذي صار مدنيا عام 1992. وأشار البيان إلى أن المطار أعيد إعماره بهدف استئناف رحلات جوية تجارية إلى السعودية ومناطق أخرى. وتنشر الدستور تقريرا عن اللاجئين العراقيين في لبنان، تقول فيه أنه لأن لبنان بلد ذو توازنات طائفية دقيقة ولا يزال يعاني مشكلة اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، فأنه لا يمنح العراقيين عموما أوراقا قانونية ما يجبرهم على العيش في خوف دائم من السجن أو الإبعاد، حتى أن عليهم أن يتحملوا نفقات عودتهم. ودعت هيومان رايتس ووتش الحكومة اللبنانية إلى منح اللاجئين العراقيين وضعا قانونيا مؤقتا يوفر في الحد الأدنى الإقامة وتصاريح العمل القابلة للتجديد. تقول العرب اليوم أنها علمت أن الفنان كاظم الساهر سيحيي حفلة ليلة رأس السنة في أحد فنادق عمان، وينتظر أن يلقى الحفل اهتماما من الجالية العراقية في الأردن وأبناء فلسطين 48 الذين يتوقع حضورهم لمتابعة هذا الحفل. ومن تعليقات الكتاب يقول موفق محادين في العرب اليوم أن التشيع ظاهرة عراقية وقبلها ظاهرة فاطمية مصرية، ويعود ذلك إلى وجود مكونات وعناصر تموزية وأوزيرية قوية فيه. ولو قارنا التشيع العراقي بالثقافة الفارسية لوجدنا فروقا معرفية وأنثروبولوجية عميقة، فحيث تلعب الماء دورا حاسما في ثقافة التشيع قياسا بالدور الثانوي للنار المجوسية، فإن النار هي العامل الحاسم في ثقافة فارس الزرتشتية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، بات اختيار المواطنين في محافظة كربلاء للسلع المنزلية التي تعج بها أسواق المدينة يضعهم في حيرة كبيرة بسبب رداءتها، وإن كانت تتحلى بمظاهر وألوان جذابة فضلا عن رخص أثمانها. العديد منهم طالب بعودة الصناعة العراقية لبعض السلع المنزلية ووجوب عودة السيطرة النوعية على كافة البضاعة التي تدخل العراق من مناشئ صينية وكورية وغيرها. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
يوم بعد آخر تمتلئ أسواق كربلاء بأنواع البضائع والسلع المنزلية بألوان وأحجام مختلفة، حتى بات انتشار هذه السلع يشكل ظاهرة تشير إلى تحسن في الوضع الاقتصادي لكثير من المواطنين، فضلا عن إشارته لانفتاح السوق العراقي على مختلف الأسواق في العالم. وهذا ناجح هاشم صاحب أحد محلات بيع الكهربائيات.
الأنواع يعني تجي من أوتي، من خلاط، أريال دوار، مكنسة كهربائية، صوبة دوار، هولوجين، هذا يشتغل على التيار الكهربائي الناصي، وعدنا صوبات هماتين نفطية، لأن تعرف هذا قبال موسم الشتاء.
بائع آخر يدعى محمد علي حكمة يشير أيضا إلى أنواع متعددة من السلع تملأ المحلات الخاصة في كربلاء.
ستلاتات، المدافئ الزيتية الكهربائية، الغسالات، مجمدات، ثلاجات، حاسبات، هاي البعضاء اللي احنا نبيعها. من هالشي يعني تجي انواع، يعني اكثر شيء تجينا البضاعة الصينية والكورية، اسعارهم تتراوح. مثلا الصيني تجي اسعارها رخيصة، التايوان الاغلى، تجي الماليزي بعد ارقى، الياباني.
أشار محمد علي حكمة إلى أن الناس لا يقبلون على شراء الأجهزة التي وصفها بالجيدة لأنها غالية، بينما يقبلون على شراء الأجهزة الصينية التي تملأ الأسواق العراقية عموما وليس أسواق كربلاء فقط. فماذا يقول المشترون حول ذات الموضوع؟ هذا حامد الحسناوي.
طبعا السلع الموجودة بالسوق الآن كلها سلع يعني سلبية جدا. ليش؟ لأن من مناشئ غير جيدة وغير عالمية، فتجيب التجار يجيبون هاي السلع للسوق لأن تمشي بسرعة، لكن هي مستهلكة، تستهلك غير خدمية، يعني ما تطول بالاستعمال.
حسين دخيل يشكو أيضا من سوء الأجهزة المنزلية الموجودة في السوق.
السلع الموجودة حاليا في السوق أغلبيتها صراحة نوعيات غير جيدة، لأنها من منافذ غير مفحوصة ولم تخضع لها للسيطرة والقياس النووي في العراق. كان الأزهر بالحكومة العراقية عدت هذا الجهاز، هذا القياس والسيطرة النوعية، وضع ضابط على استيراد السلع المنزلية واستيراد من منافذ عالمية ومناشئ جيدة.
أما بدر جوراني فقد اشترى جهاز تلفزيون ولم يعمر معه.
والله السلع الموجودة بالسوق كلها تعبانة ومناشئ غير موثوقة، نقدر نقول السلع السوقية غير خاضعة للسيطرة النوعية. اشتريت تلفزيون خلال شهر عطل هذا التلفزيون، ولكن عدم وجود سلع جيدة تضطر أنك تأخذ السلع الموجودة حاليا ومتوفرة في السوق.
بينما لجأت أم محمد إلى استشارة الأصدقاء والأقرباء قبل الإقدام على شراء سلعة تسمى معمرة.
التجربة هي أضبط أنواع الدعاية، يعني من أجي أختار جهاز معين أو سلعة معينة أكيد راح أختارها وفق مقاييس الناس اللي أنا أثق بيهم واللي هم تعاملوا ويا هذه السلعة وجربوها. بالإضافة أنه أكو فد مثل الماركات معينة ممكن أنه أنت تعرف مواصفاتها وتعرف أنه هذه الشركة تحاول أن تقدم أعلى درجات الدقة والمواصفات العالية.
بالفعل بات اختيار المواطنين للسلع المنزلية يضعهم في حيرة جدية، لأنها رديئة وإن كانت جذابة من حيث المظهر. لذا وجد المواطن غسان ناصر في استعادة الصناعة العراقية لبعض أمجادها أمرا ملحا.
هسه بالعكس، نحن نروح للسعودية نجيب عدم مكيفات، نروح للكويت نجيب هذا السخان حساوي، نروح لمصر نجيب طباخ فريش ومن نوعياتها، وثلاجة العشتار انتركت. احنا نطالب الدولة اول شيء خل تدعم هاي الاسعار، طباخ مثلا تنزل طباخ بسعر شوي ارخص من هذا السعر، ما حد ما يقبل يشتري طباخ المصري بعد كله تاخذ طباخ العشتار. يعني لازم تشجع. يعني ثانيا يعني ماكو دعاية مثلا، سنشوف هسه الدعايات هاي الحلوة على البضاعة، اي بضاعة ذاتك هي مثلا نقول ما تجي ربع قيمة بضاعتنا العراقية احسن من عندها، بس دعاء يشوفها ونفخة وكذابة كلها كذب كذب، وتجي البضاعة العراقية احسن شيء.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعينا الكرام، تم في الموصل افتتاح مسبح نادي الفتوة بعد إعادة تأهيله ليتميز بمواصفات أولمبية حديثة. رائد العبيدي مدير شباب ورياضة نينوى أكد لإذاعة العراق الحر أن مديريته قامت بإعادة تأهيل المسبح بهدف تفعيل رياضة السباحة وتشجيع السباحين الموصليين. رياضيون رأوا بأن افتتاح المسبح سيشكل دافعا لتنظيم بطولات السباحة وليكون بمثابة معقل لإعداد جيل رياضي من سباحي المحافظة.
افتقاد مدينة الموصل للمسابح الصالحة لتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة دفع بمديرية شباب ورياضة نينوى إلى إعادة تأهيل وافتتاح مسبح نادي الفتو الرياضي بالمدينة التي اشتهرت بهذه الرياضة. ميكروفون إذاعة العراق الحر حضر حفل الافتتاح والتقى بمدير شباب ورياضة نينوى رائد محمد نجيب العبيدي.
للمديرية دور كبير نحو إعمار هذا المنشأ الرياضي، وإحنا حريصين أن نقيم بطولات في هذا المسبح وتفعيل فعالية السباحة، لأن مثل ما تعرفون مدينة الموصلية مشهورة بالسباحين، وجل أبطال العراق سابقا كانوا منها.
تنظيم المسابقات والبطولات الرياضية وفتح الدورات التعليمية والترفيهية للشباب الرياضي في هذا المسبح الذي يحمل مواصفات عالمية هو ما يسعى إليه المسؤولون خدمة لهذه الرياضة، خاصة وأن الموصل تقدمت على العراق بأبطال سباحين مثلوا بلدهم في منافسات محلية ودولية. رئيس اللجنة الأولمبية في نينوى خالد محمود عزيز:
المسبح حاليا بحالة جيدة جدا إن شاء الله، وخلال الموسم القادم موسم الصيف راح يستقبل الكثير من أبناء هذه المحافظة العزيزة لأجل ممارسة لعبة السباحة وإقامة الدورات الترفيهية والتعليمية في عموم المحافظة، لا سيما أن مدينة الموصل تفتقد إلى المسابح الرياضية، وبالتالي هذا ينعكس على جانب عمل الاتحادات الرياضية في نينوى. إن شاء الله أملنا كبير بالاتحاد الرياضي الفرعي أنه يستثمر هذا المسبح، وإن شاء الله بعد عن قريب راح يفتتح مسبح نادي الموصل الرياضي أيضا بعد أن تمت عليه عمليات الصيانة والتأهيل، وتكون هذه المسابح في خدمة المسابقات الرياضية العادة للأندية والاتحادات، ومن ثم تخريج العديد من الأبطال والرياضيين، خصوصا أن محافظتنا من المحافظات المتقدمة على العراق في لعبة السباحة، وفي بطولة عام 2005-2006 أحرزت محافظتنا والمركز الأول على العراق في بطولة السباحة وللفئات العمرية كافة.
أما أستاذ الرياضة في جامعة الموصل الدكتور سلطان جرجيس فقد أضاف:
بالوقت الحاضر الرياضيين في المحافظة بأمس الحاجة لأي منشأ أو منجز رياضي، ومن ضمن المسابح الأولمبية. طبعا لحسن الحظ أنه مواصفات هالمسبح هذا هي مواصفات أولمبية، ممكن أن يكون كمعقل لإعداد جيل رياضي من سباحين الموصل إن شاء الله. يعني ثمرة عطائهم راح تظهر في فترة قريبة، خصوصا وأنه يمتاز بمواصفات أولمبية حديثة من خلال ما قامت به مديرية شباب نينوى من متابعة في إنجازه، وأصرت على أن تكون أبعاده أولمبية بحتة. ناهيك عن أمور أخرى، يعني نحن من ينضبط السباح في مسبح كهذا تحت إشراف مدربين دوليين وما أكثرهم في محافظة نينوى، إذا راح نخرج إن شاء الله جيل، مو جيل سباح فقط بس جيل إنجاز رياضي في مجال السباحة، فعليه أنا أعتبره واحدة من رئات التنفس الرياضي. ولا تنسى أيضا اللي متابع الرياضي فراح يشوف أنه الموصل خلال السنوات الخمس الأخيرة نتيجة الجهد الكبير اللي قدمه الاتحاد قامت تقدم بطولات، حصلوا على ألقاب ومثلوا المنتخبات الوطنية في كثير من المنافسات. إذن هذا المسبح إن شاء الله راح يكون معقل لإعداد أو لتواصل أجيال العطاء والكؤوس والبطولات في الرياضة الموصلية في مجال السباحة. فالباقي من الأيام إن شاء الله راح نخليه في ملعب المدربين والسباحين وإلى البطولات إن شاء الله.
الشباب الرياضي وجد في إعادة هذا المرفق الرياضي إلى الخدمة من جديد فرصة لتطوير قابلياتهم والتعبير عن طاقاتهم بلغة الأرقام والنتائج.
هذا المسبح سوف نستفاد منه في القوة العضلية والجسد والرشاقة والعضلة
حتى نمثل لمحافظتنا وحتى خارج العراق.
النهوض بالرياضة الموصلية ومنها السباحة لن تتوقف عند حدود ترميم وتأهيل مسبح نادي الفتوة فقط، بل هناك مشاريع مستقبلية أخرى لإعادة تأهيل مسابح المدينة، ومنها مسبح نادي الموصل الرياضي الذي سيفتتح قريبا. إذاعة العراق الحر، الموصل.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمه، والله العراق الحر منكم فلشبه فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
غصبا عنك ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى. لو قفلت لبواب اصعد لك اسطوح، من كل مسامة لبيك تدخل لك الروح. امشي لفوق النار واحمي البرد وعصار حبيبي، امشي لفوق النار واحمي البرد وعصار. وغاز لك غصبا عنك ترضى ما ترضى، غاز لك غصبا عنك غصبا عنا. معشر العشاق جيت اشكي حالي، ظالم حبيب الروح ظالم الغالي. يا معشر العشاق جيت اشكي حالي، ظالم حبيب الروح ظالم الغالي. يستاهل نضحي واعطي له من روحي. غازلك غصبا عنك غاز لك غصبا عنك غصبا عنا. بس ولو نظرة سلم من الشباك وسعدني مرة. يستاهل نضحي حبيبي واعطي له من روحي. وغاز لك غصبا عنك لك غصبا عنك غصبا عنك.
سيداتي وسادتي، برنامج التقرير الاقتصادي موعده الآن، ويتضمن مقابلات يسلط فيها الضوء الزميل نظم ياسين على الترابط بين أسعار الطاقة والدولار وأهمية جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد العراقي في عام 2008.
إذاعة العراق الحر.
We'll be right back.
التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلات عن الترابط بين أسعار الطاقة والدولار وأهمية جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد العراقي في عام 2008، إضافة إلى المشاريع المتوقع إنجازها في محافظة بابل خلال السنة المقبلة. على الرغم من توقعات بعض المراقبين، فقد خلا البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة في الدوحة من الإشارة إلى ضعف الدولار أو سياسة سعر الصرف، وكان محللون اقتصاديون توقعوا أن تتخذ القمة قرارا في شأن التخلي قريبا عن ربط عملات الدول الخليجية بالدولار الأمريكي، لكن البيان الذي صدر في ختام القمة 28 في الرابع من كانون الأول ذكر أن دول مجلس التعاون ما زالت ملتزمة بالموعد المستهدف للوحدة النقدية في عام 2010، وأعلن قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من كانون الثاني 2008. كما أشاد البيان الختامي بالنتائج الإيجابية لأعمال القمة الثالثة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك التي عقدت الشهر الماضي في الرياض، وما توصلت إليه من آليات وخطط تهدف إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية ومراعاة المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين وحماية النظام البيئي العالمي والالتزام بالإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم بحسب تعبيره. يشار إلى أن أسعار الطاقة العالمية ارتفعت في الآونة الأخيرة إلى معدلات قياسية، فيما تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته مقابل عملات رئيسية أخرى مثل اليورو والفرنك السويسري، على نحو بات يؤثر بشكل ملموس في اقتصاد الدول المنتجة والمستهلكة للنفط. ولتوضيح بعض من جوانب هذه التأثيرات، تحدث المحلل منير يونس رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة القبس الكويتية في مقابلة أجريتها معه في وقت سابق، وأجاب فيها أولا عن سؤال يتعلق بمدى الترابط بين ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الدولار.
هناك ترابط جزئي طبعا، عندما ينخفض الدولار أو عندما يرتفع النفط نجد المزيد من المراهنين والمضاربين بعقود النفط، وبالتالي يتخلوا ربما عن عقود أخرى بينها عقود لها علاقة بالسوق النقدي كالدولار. فعند تغيير المراكز وتغيير الرهانات والمضاربات من سلعة إلى أخرى تجد سلعة مرتفعة وأخرى منخفضة. الارتباط جزئي، لكن لارتفاعات أسعار النفط عموما أسباب أخرى غير ضعف الدولار، أسباب قد تكون أهم ومباشرة أكثر.
طيب، فيما يتعلق بالانخفاض الكبير في سعر الدولار، كيف يؤثر ذلك على اقتصاد دول المنطقة؟
يؤثر نسبيا، لأن العملة التي تقيم صادرات النفط هي الدولار، وبالتالي انخفاض قيمة الدولار تؤثر في الإيراد النفطي، أي عند تحويله مثلا، تحويل الإيراد إلى دينار كويتي على سبيل المثال لنأخذ الكويت كحالة، ستحصل الكويت على دنانير أقل لأن الدينار أقوى من الدولار، فهذا مؤثر بالنسبة للصادرات. لكن في المقابل هناك استيراد لدول مجلس التعاون يتم بالدولار، فهذا الاستيراد يتم بأسعار أو بقيمة أقل من السابق لأن الدولار قد انخفضت قيمته. بالمقابل فالاستيراد باليورو تعلو قيمته أو ترتفع، فهناك إيجابيات من جهة وسلبيات من جهة أخرى.
طيب، فيما يتعلق بيعني المستهلك العربي، أنت تشير إلى الواردات القادمة من الولايات المتحدة، وهذا يعني عندما يعني ينخفض الدولار تنخفض قيمة السلع الاستهلاكية القادمة من الولايات المتحدة. هل يشعر الفرد العربي العادي بهذه يعني التأثيرات؟
يشعر ولا يشعر. يشعر عندما يقارن بالسلع الأوروبية، فالسلع الأوروبية مرتفعة الثمن باتت بفعل ارتفاع سعر صرف اليورو. لذا عندما يقارن بالسلع الآتية من أمريكا أو السلع الآتية من أي دولة مستوردة بالدولار يجد أن سعرها أقل، لكنه قد لا يشعر كثيرا في سوق الاستهلاك بذلك، لأن في العالم العربي احتكارات وأسواق غير منتظمة، وبالتالي لا ينعكس ذلك نزولا في الأسعار. نجد الأسعار في العالم العربي دائما في صعود، والأسباب متعلقة بهيكليات الاقتصاد والوكالات الحصرية والاحتكارات وما إلى ذلك.
المحلل منير يونس رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة القبس الكويتية متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أكد وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ حاجة البلاد إلى الاستثمارات العربية والأجنبية خلال العام المقبل الذي وصف بأنه عام الإعمار والاقتصاد. وأوضح صولاغ في تصريحات أدلى بها في عمان التي وصلها بعد ختام زيارته إلى دمشق أن محادثاته الأخيرة في سوريا والأردن تركزت على تشجيع المستثمرين في كلا البلدين من أجل المشاركة في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في العراق. وفي المقابلة التالية التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر فائق رسول سرحان، تحدث وزير المالية العراقي أيضا عن مواضيع اقتصادية أخرى بينها أولويات المشاريع التي رصدت لها أموال استثمارية تقدر بنحو 23 مليار دولار خلال عام 2008.
حجم الأموال الاستثمارية 23 مليار، 3 منها للتجهيز وخمسة منها المدور، و15.5 هو ما خصص في عام 2008. لا يستطيع القطاع الخاص العراقي، واضح عندي كمهندس مدني وكوزير إعمار سابق، أن ينفذ هذا المبلغ في سنة واحدة، لأنها سنة الإعمار والاقتصاد كما أكد دولة رئيس الوزراء ذلك عام 2008. إذن نحن بحاجة إلى المستثمرين والمقاولين الأجانب وخصوصا العرب والدول المجاورة للعراق للدخول لمعاونة مقاولين العراقيين أو الارتباط من خلال جوينت فنشر أو العقد الشراكة مع العراقيين لحل هذا الموضوع والمساهمة في إعادة إعمار العراق. لا يستطيع القطاع الخاص العراقي بالمطلق أن يقوم بهذا الدور في هذا الوقت، نحن بحاجة إلى وقت طويل حتى يستطيع أن ينفذ مثل هذه المشاريع. الأموال لهذا العام الاستثمارية، لا أتحدث عن التشغيلية، هي ضعف الأموال، أكثر ضعف وثلث الأموال، يعني بحدود 130% أكثر من عام 2007 اللي كانت 10.5 مليار، هسه نتحدث عن 23 مليار. إذن نحن بحاجة إلى عون، ولذلك كانت زيارتي إلى دمشق وزيارتي إلى عمان تتركز على هذا.
طيب ما هي خطتكم لجذب المستثمرين؟
والله تقديم التسهيلات، الاتفاقيات التي وقعتها في دمشق 6 اتفاقيات كل بهذا الاتجاه، إلا اتفاقية واحدة هي لتقديم التسهيلات إلى المتقاعدين. إن شاء الله خلال 2 أو 3 المتقاعد سوف لن يحتاج الذهاب لبغداد حتى يأخذ راتبه كما هو في عمان الآن، لكن بسوريا لا يسمح بفتح مصرف، لكن سنؤسس مصرف مشترك بين القطاع الخاص السوري والعراقي والرافدين والتجاري، إضافة إلى التسهيلات التي حصلنا عليها مشكورا المصرف التجاري السوري سيقدمها إلى المتقاعد أينما يكون في سوريا. يمكن أن يأخذ راتبه بالليرة السورية إذا يريد ما يعادل راتبه، أو بالدولار إذا كان يفتح حساب بالدولار، وإن شاء الله سنعطي التعليمات من خلال سفارتنا عند عودتنا بعد شهر، ستكون التعليمات جاهزة والتوجيهات جاهزة لتقديم الخدمات إلى المتقاعدين.
المبلغ المدور اللي ذكرته قبل شوية ما سبب تدويره؟
لأنه بقي هذا المبلغ لم تستطع المحافظات ولا الوزارات تنفيذه، ومن حقها لأنه بداية السنة تأخر البرلمان المصادقة على الموازنة، لا زالت المحافظات والوزارات فتية بكادرها الهندسي، الآن أصبحت لديها القدرة، لكن نجيب لها عون ومعونة من دول الجوار. فرحت عندما سمعت من المستثمرين الكويتيين أن هناك حضور كويتي في بعض المحافظات الجنوبية، ونتمنى أن يكون هناك حضور سوري وحضور أردني. هي ليس سهلة لأن الوضع الأمني صعب، وأنا تحدثت بصراحة مع المستثمرين الأردنيين، تجاوب رائع جدا. هذا الموضوع مهم بالنسبة لنا.
سنة 2008 هي سنة إعمار، الأولوية في المشاريع اللي راح تكون خلال هذه السنة الاستثمارية؟
عام 2008 أعطيت الأولوية للكهرباء أولا، ومن ثم إلى النفط، مشاريع النفط من أجل زيادة تصدير النفط العراقي بالكمية التي نستطيع. كلما زيدنا تصدير النفط كلما صارت عندنا موازنة كبيرة، كلما انعكست إيجابا على المواطن العراقي. الآن نحن نصدر 1.5 مليون برميل يوميا في النصف الأول أو السبعة أشهر الأولى. وزارة النفط مشكورة، بذلت جهود ورفعت السقف الإنتاج والتصدير، مجموع الإنتاج صار 2.5 تقريبا والتصدير 2 مليون برميل يوميا، وهذه شيء مفرح. لكن المالية لن تقبل بقل من 3.5 مليون برميل حتى يمكن أن تقوم فعلا، أن تفي بالتزاماتها للتقاعد وللرواتب وللاستثمار.
هذا وكان وزير المالية باقر جبر الزبيدي قد التقى خلال زيارته للأردن رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي وعدد من المسؤولين الأردنيين، وتركزت مباحثاته حول آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة الاقتصادية منها، بالإضافة إلى بحث الملفات المالية العالقة وإمكانية مد خط أنبوب النفط بين حديثة والعقبة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ذكر رئيس لجنة المشاريع في مجلس محافظة بابل علي عيسى حسين أن عام 2008 سيشهد إنجاز عدد من المشاريع الكبيرة في المحافظة بعد أن رصدت لها المبالغ اللازمة وفقا للتعليمات التي أصدرتها وزارة المالية العراقية. وفي المقابلة التالية التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر، أوضح أن هذه المشاريع الكبيرة تشمل بناء جسور وطرق استراتيجية وأخرى لتوسيع محطات معالجة المياه.
في التقييم نصف السنوي الذي حددته وزارة المالية للمحافظات لتنفيذ مشاريعها، حصدت محافظة بابل المرتبة الأولى من حيث التنفيذ بعد أن تجاوزت النسبة المطلوبة وهي 25% من الإنجاز. وقد أوضح رئيس لجنة المشاريع في مجلس محافظة بابل علي عيسى حسين في لقاء خاص مع إذاعة العراق الحر، أوضح بأن الخطوة التالية هي تنفيذ مشاريع كبيرة أمدها سنة أو أكثر.
بالنسبة للتعليمات وزارة المالية ووزارة التخطيط أنه يجب أن تنجز هذه المشاريع خلال سنة واحدة أو أقل، هي بالحقيقة لأن تأتي المبالغ في نهاية الشهر الخامس أغلب الأحيان، فيبقى 7 أشهر أو 6 أشهر لتنفيذ هذه إذا ما طلعنا من عندها التحليل والإحالة والإعلان، فراح يبقى في الشهرين أو 3، فبالتأكيد تكون مشاريع صغيرة. لكن إحنا هذه السنة 2007 خنقول ولا 2008 لا، إن شاء الله راح تشهد في مشاريع كبيرة وأمدها أكثر من سنة، بحكم أنه تمت التعليمات الجديدة اللي احنا مثل ما سر طرقنا إلها مع وزارة التخطيط. المشاريع سعدنا مثل مشاريع عندنا الخط الناقل الرئيسي راح يكون في شارع 40 في الحلة، في مركز الحلة، استراتيجي نعم هذا، وكلفته ما يقارب 18 مليار دينار عراقي ومدة تنفيذه السنة ونص تقريبا. كذلك يعني مشروع توسيع محطة المعالجة اللي تعتبر رئيسية حتى تستوعب هذا الكم اللي راح يجيها من المياه، مشاريع ماء كبيرة إن شاء الله خلال عام 2008 راح تنفذ، مشاريع طرق كبيرة استراتيجية، جسور ذات طابقين وجسر ذات طابق واحد، يعني إن شاء الله أكو مشاريع كبيرة خلال عام 2008. إحنا نطالب بهاي التخصيصات لتعذر صرف هذه المبالغ من قبل الوزارات. حقيقة أغلب الوزارات المبالغ ما صرفتها، ولهذا يجب على وزارة المالية أن تنفذ أو تفعل قانونها أو قرارها حسب المادة 14 من قانون تنفيذ الموازنة لعام 2007، والمزارات اللي تقل نسبة التعاقدية مالتها عن 25% تسحب تخصيص.
من هاي الوزارات؟
والله هي أكثر شيء التربية والصحة والتعليم العالي، فلهذا تحول إلى المحافظات، يعتبر المحافظات كان لها نسب إنجاز عالية حقيقة، ولعله يمكن بابل كان المثل الأعلى لهم لأن احتل المركز الأول بلا منافس يعني، والحكومة المركزية أعطتنا 40 مليون دولار كمكافأة للمحافظة حسب وعودها واللي أوفت بها.
للبرنامج الاقتصادي إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.